الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على عدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدهما، إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. تقدم الكلام في أن النهي قد يتعلق بجزء العبادة، وقد يتعلق بشرط العبادة، وقد يتعلق بوصف العبادة. ثم الوصف إما أن يكون ملازما وإما أن يكون مفارقا. تقدم الكلام في هاي الأنحاء. الكلام يقع في نحو آخر من النهي، وهو ما لو تعلق النهي بنفس العبادة لكن لأجل هذه الأمور المذكورة. أن يتعلق النهي بنفس العبادة لكن لأجل الجزء، مثلا كأن يقول مثلا: لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة. هذا نهي تعلق بنفس الصلاة بنفس العبادة، لكن يفترق عن لا تصم يوم العيدين، لا تصلي أيام الحيض. يختلف النحو اللي كنا نتحدث عنه، أن يتعلق النهي بنفس العبادة لأجل نفس العبادة، كما في لا تصم يوم العيدين. أما هذا اللي الآن نتحدث عنه هو أن يتعلق النهي بنفس العبادة لكن لأجل هاي الأمور المذكورة، لأجل الجزء أو لأجل الشرط أو لأجل الوصف. لأجل الجزء عليكم السلام، مثل هذا المثال اللي ذكرناه: لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة. نهي تعلق بنفس الصلاة لكن لأجل الجزء. لأجل الشرط: لا تصلي وعليك ثوب متنجس. نهي تعلق بالصلاة لكن لأجل الشرط، لأجل اشتراط أهارة الثوب. الثالث: لا تصلي الظهر وأنت تجهر بالقراءة. نهي تعلق بالصلاة لا تصلي لكن لأجل الوصف. السؤال اللي يطرح في المقام: ما هو حال النهي في هذه الأمثلة ومثلها، وحكم أي الأقسام المتقدمة يأخذ؟ شنو حكم هذا النهي؟ تعلق بالعبادة لكن لأجل أحد الأمور الثلاثة المتقدمة: الشرط أو الجزء أو الوصف. نقول في الجواب عن ذلك أن لهذا النحو صورتين. الصورة الأولى هي أن يكون النهي حقيقة متوجها إلى هذه الأمور الثلاثة، أن يكون النهي في الحقيقة في الواقع أن يكون متوجها إلى الجزء أو الوصف أو الشرط، وليس متوجها إلى نفس العبادة، وإنما ينسب النهي إلى العبادة من باب العرض والمجاز. يعني ليست هناك مبغوضية في نفس العبادة، وإنما المبغوضية في الجزء. المبغوضية حقيقة موجودة في الجزء، مثلا في قراءة العزيمة، والذي يستحق النهي هو نفس الجزء. لكن الشارع المقدس المتكلم مثلا المولى جعل العبادة نفس العبادة في حيز النفي لفظا من باب العرض والمجاز، لكن في الواقع يمكن سلب النهي عن العبادة، ويقال العبادة ليست متعلقة للنهي، النهي حقيقة تعلق بالجزء بنفس الجزء. ويمكن أن يقال العبادة ليست متعلقة للجزء حقيقة، إنما هناك ملابسة بين الجزء وبين الكل، هناك علاقة بين القراءة كجزء وبين الصلاة ككل، أكو ملابسة باعتبار كون كلا وكون ذاك جزءا. هاي الملابسة وهذا التعلق سوغ أن يتعلق النهي بالعبادة، لكن حقيقة هو النهي متعلق بالجزء. هذا اللي يسموه الوصف بحال المتعلق، الوصف بحال المتعلق لا بحال نفس الموصوف الذي يستحق وصف التعلق بالنهي حقيقة هو الجزء، لكن إنما ينسب هذا الوصف إلى العبادة باعتبار وجود علاقة وملابسة هي التي سوغت هذا الاتصاف. وحينئذ سيكون اتصاف العبادة بكونه متعلق للنهي هذا بالعرض والمجاز، وسيكون الجزء من باب الواسطة في العروض، الواسطة في العروض اللي مثاله المدرسة اللي دائما نذكره هو الجالس في السفينة. نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة ويقال هذا الجالس في السفينة متحرك مع أنه ساكن، جالس في السفينة المتحرك حقيقة هو السفينة، لكن تنسب الحركة إلى الجالس في السفينة بواسطة نفس السفينة، فالسفينة تكون واسطة في العروض، واسطة في عروض الحركة من نفس السفينة إلى الجالس في السفينة. نفس الكلام نقوله في مقامنا، نقول الذي يستحق وصف التعلق بالنهي هو كون متعلقا للنهي حقيقة هو الجزء، لكن حيث أكو علاقة بين الجزء وبين العبادة يتعلق النهي بالعبادة من باب العرض والمجاز، وصف بحال المتعلق ليس وصفا حقيقيا وصفا مجازيا من باب الواسطة في العروض. إذا كان الأمر كذلك، هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى الصورة الثبوتية لمثل لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا القسم سوف يدخل في أحد الأقسام الأربعة الأخيرة، يعني حال هذا النهي تماما كما لو تعلق النهي بالجزء مباشرة، فيكون قولك لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة وزان وفي قوة قولك لا تقرأ العزيمة في الصلاة، تماما ماكو فرق. إذا قلت لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة هذا تماما يكون كما لو تقول مثلا لا تقرأ العزيمة في الصلاة. ليش؟ لأن هي حقيقة توجهها إلى الجزء ولم يتوجه إلى العبادة، فقل من أول الأمر قل لا تقرأ العزيمة في الصلاة، كل نفس الكلام. هاي الصورة الأولى، هاي الصورة الثبوتية الأولى. الصورة الثانية هو أن يكون النهي حقيقة متعلقا بالعبادة، حقيقة تعلق بنفس العبادة، لكن باعتبار أحد هذه الأجزاء الثلاثة، باعتبار الجزء أو الشرط أو الوصف، وتكون هذه الأجزاء الثلاثة تكون من قبيل الواسطة في تعلق النهي بالعبادة. النهي تعلق أولا بالجزء، خلينا نأخذ الجزء نموذجا، النهي تعلق حقيقة بالجزء، الجزء بمبغوضية بمفسدة فتعلق النهي بالجزء، أدى ذلك إلى تعلق النهي حقيقة أيضا بالعبادة، فيتصف كل من الجزء والعبادة بكونه متعلقا للنهي ومبغوضا حقيقة. وحينئذ الجزء سيكون من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض كما كنا نتحدث سابقا. كن واسطة في الثبوت. واسطة في الثبوت تعرفون يعني شنو؟ يعني العلة، العلة مثل النار، النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء، فإذا كانت النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء، كما أن النار، شوفوا أخواني، كما أن النار تتصف بأنها حارة حقيقة، الماء أيضا كذلك يتصف بكونه حارا حقيقة، مو مثل الصورة الأولى اللي كنا نتحدث عنها، العبادة والجزء. قلنا العبادة هي التي تكون منهيا عنها، عفوا الجزء هو الذي يكون منهيا عنه حقيقة، وأما العبادة، العبادة ليس منهيا عنها حقيقة. هاي الصورة الثانية نقول لا، نقول كما أن الجزء يكون منهيا عنه حقيقة، العبادة أيضا تكون منهيا عنها حقيقة، لأن الجزء راح يمثل واسطة في الثبوت، واسطة في ثبوت النهي والمبغوضية، وكون متعلقا للنهي كما يثبت لنفسه للجزء يثبت كل هذا لنفس العبادة، كما أن الحرارة الثابتة للنار تثبت للماء حقيقة. وما يقولون أن الماء حار مجازا واسطة في العروض من باب العرض والمجاز، لا، الماء حار حقيقة. نفس الكلام نقوله في عبادتنا، إذا قال لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة لأجل مبغوضية القراءة، العبادة أيضا سوف تتصف بذلك، العبادة نفس العبادة سوف تتصف بالمبغوضية وتكون مبغوضة حقيقة، ويكون وصف العبادة بكونها متعلقا للنهي، هذا يكون الوصف وصفا بحال نفس الموصوف لا وصفا بحال المتعلق، هو نفس الموصوف يستحق هذا الوصف، مو أن متعلق الموصوف يستحق هذا الوصف. هاي الصورة الثانية، في هذه الصورة الثانية يكون النهي تماما كما في القسم الأول، تماما كما لو كان النهي متعلقا من أول الأمر بالعبادة. يعني بعبارة مختصرة، النهي تعلق بنفس العبادة حقيقة لكن بسبب الجزء، لكن بالتالي العبادة تكون منهيا عنها، العبادة تكون مبغوضة، فيكون قولك لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة تماما كقولك لا تصلي، تماما كقولك لا تصوم يوم العيدين. كيف أن النهي تعلق بالعبادة من أول الأمر، هذا أيضا يتعلق بالعبادة بنفس العبادة، غاية ما في الباب أن تعلق النهي بالعبادة كان بسبب الجزء، لكن بالتالي العبادة أيضا تكون منهيا عنها حقيقة. هاتان صورتان ثبوتيتان، على الأولى راح يدخل الكلام في الأقسام الأربعة الأخيرة، وعلى الثانية راح يدخل النهي بالقسم الأول. قال وأما النهي عن العبادة، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف، هذا اللي تقدم اللي ذكرناه سابقا، ما لو تعلق النهي بالجزء أو بالوصف أو بالشرط. الآن يقول وأما النهي عن العبادة، عن نفس العبادة، كما لو قال لا تصلي لكن لأجل أحد هذه الأمور، كما لو قال لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة، لا تصلي وعليك ثوب نجس متنجس، وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها، عن أحد هاي الأمور، إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. هاي الصورة الأولى، إذا كان من قبيل الصورة الأولى وصف بحال المتعلق واسطة في العروض من باب العرض والمجاز، يكون تماما كما لو تعلق النهي بالجزء. يقول فحاله حال النهي عن أحدهما إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق، وبعبارة أخرى كان النهي عن هذا العرض، كان النهي عن منه، عن العبادة بالعرض، وإن تعلقت هي فعلا ووقعت في حيز النهي فعلا، كما لو قال لا تصلي وأنت تقرأ العزيمة، المنهي عنه حسب الألفاظ نفس العبادة، لكن هذا نهي بالعرض وبالمجاز وواسطة في العروض، النهي حقيقة لا بد أن يتوجه إلى نفس الجزء. هاي الصورة الأولى، هاي شنو حكمها الصورة الأولى؟ هو قدم حكمها، قال فحالك وهو حال النهي عن أحدها. هاي حكم الصورة الأولى هو ما لو تعلق النهي بالجزء مباشرة، يعني تماما كما لو قال لا تقرأ العزيمة في الصلاة بالضبط. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان النهي عنها، إن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز كما كان في الصورة الأولى، والوصف بحال، هنا كيف كان الوصف؟ قال الوصف بحال المتعلق، أما هنا الوصف بحال نفس الموصوف اللي هو من الموصوف اللي قاعد نتحدث عنه، العبادة، نفس العبادة، وصف بحال نفس العبادة، هي نفس العبادة متعلقة للنهي حقيقة، مو متعلق العبادة يعني الجزء مثلا، يعني الوصف يعني الشرط. يقول والوصف بحاله يعني بحال المنهي عنه، بحال الموصوف يعني بحال العبادة نفسها، وإن كان بواسطة أحدها، هاي إن وصلية، ولو كان بسبب وبواسطة أحد هاي الأمور الثلاثة، لكن بالتالي هي العبادة نفسها منهي عنها، لكن بسبب هاي أحد هاي الأمور الثلاثة، بسبب الجزء كانت مضغوطة، بسبب الجزء كانت منهيا عنها، وإن كان يعني هي بواسطة أحدها أحد هاي الأمور الثلاثة، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت للعروض، إلا أنه يعني أحدها أحد هاي الأمور الثلاثة من قبيل الواسطة في الثبوت للعروض. هاي الصورة الثانية شنو حكمها؟ يقول كان حاله يعني حال النهي، حال النهي في القسم الأول تماما كما لو تعلق النهي من أول الأمر بنفس العبادة. ثم قال ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة، يقول المصنف من خلال ما ذكرنا من أقسام لتعلق النهي بالعبادة، هاي الأقسام الخمسة اللي ذكرناها متقدمة، ثم ذكرنا اليوم هذا النحو الجديد من أنحاء تعلق النهي، يقول من خلال هذا اللي ذكرناه في العبادة يتضح حال الأقسام في المعاملة. النهي عن المعاملة أيضا تارة يتعلق بنفس المعاملة، وأخرى يتعلق مثل إيش مثلا يتعلق بنفس المعاملة، كالنهي عن البيع الربوي، إذا تعلق النهي بالبيع الربوي نقول تعلق النهي بنفس المعاملة، ومرة يتعلق بجزء المعاملة، مرة يتعلق بشرط المعاملة، مرة يتعلق بوصف المعاملة، والوصف تارة لازم وأخرى منفك. المصنف يقول من خلال كلامنا في الأقسام الخمسة المتقدمة في النهي عن العبادة يتضح حال أقسام النهي عن المعاملة، فلا داعي لتطويل الكلام وذكر أقسام المعاملة. أقسام المعاملة تعرف بالمقايسة على أقسام العبادة، وبذلك يتم الكلام عن هاي الأمور الثمانية التي قدمت كمقدمات. هذا الأمر الثامن هو الأمر الأخير من المقدمات من الأمور التي قدمت قبل تحقيق الحال في المسألة. المصنف يقول ما عندنا كلام في الحديث عن أقسام المعاملات، ماكو داعي، المفروض نتكلم في أصل البحث، فنرجع إلى أصل بحثنا، هل أن النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ أصل البحث. المصنف أيضا يقول ماكو داعي نتعرض إلى الأقوال في المسألة اللي الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات قال زادت على العشرة أقوال، ماكو داعي نتعرض إلى الأقوال وبيان أدلتها وجوابها، المهم هو أن نبين التحقيق الحق في المسألة، المهم أن نبين الصحيح في المسألة، وهل أن النهي عن الشيء عبادة أو معاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. المصنف يقول بيان الصحيح يستدعي بسط الكلام في مقامين، المقام الأول في المعاملات في العبادات، والمقام الثاني في المعاملات. قال ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة، خلال ما ذكرنا أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة، فلا يكون بيان بيان الأقسام على حدة على كثر بينها ليس مهما، فلا يكون بيانها بيان الأقسام على حدة بمهم، كما أن الأقوال رأسا انتقل المصنف إلى أصل الموضوع، فرغنا من هذا الأمر الثامن وبفراغنا منه نفرغ من المقدمات، يقول كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدم الدلالة على الفساد التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل، كذلك يعني شنو؟ يعني أيضا ليس بمهم أن نذكر الأقوال، أيضا ليس أمرا مهما، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه في تحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين، المقام الأول في العبادات. فقط أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري في المطارح اللي أشار لها، قال ربما تزيد على العشر على ما قيل. الشيخ الأنصاري قال بعدما عرفت مورد النزاع، هم على طريقتنا المصنف يبدو ما أخذها من الفصول ومن الشيخ الأنصاري، هاي قضية تقديم مقدمات حتى قبل أن يخوض في أصل البحث. يقول بعدما عرفت مورد النزاع فاعلم أنهم اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزيد على العشرة، هذا اللي أشار إليه، إلى أن يقول إلى غير ذلك من الأقوال التي لا محصلة لضبطها وإيرادها والبحث عن صحتها وفسادها، فلنقتصر على ما هو الحق في المقام. المصنف أيضا تابع الشيخ الأنصاري في اقتصار على بيان الحق في المسألة. المقام الأول في العبادات، المصنف يقول الصحيح في المقام الأول هو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. إحنا كل هاي المقدمات التي ذكرت حتى نجاوب عن أصل السؤال، هل إن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المصنف يجيب بعد كل هاي المقدمات يقول نعم، النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة مطلقا، سواء تعلق النهي بنفس العبادة أو تعلق بجزء العبادة، سواء تعلق النهي بنفس الصلاة أو الصيام العبادة المركبة، أو تعلق النهي بجزء العبادة بالقراءة مثلا، لا تقرأ العزيمة في الصلاة، لا تقرأ العزيمة في الفريضة، هذا نهي تعلق بالجزء، النهي المتعلق بالجزء يقتضي الفساد كما أن النهي المتعلق بالمركب أيضا يقتضي الفساد، ماكو فرق. ليش؟ باعتبار أن الجزء أيضا عبادة، كما أن الكل عبادة الجزء أيضا عبادة، فإذا قلنا بالاقتضاء نقول بالاقتضاء بقول مطلق بتمام العبادة أو بجزء العبادة. فإذا قال لا تصلي أيام الحيض، لا تصم يوم العيدين، الصوم إذا خالف المكلف وصامه يوم العيد شنو اللي راح يصير؟ راح يفسد صومه، هاي عبادة متعلقة للنهي والنهي يقتضي الفساد. لا تقرأ العزيمة في الفريضة، وإجا المكلف أراد أن يقرأ سورة العلق مثلا في صلاة الفجر، هذا الجزء هاي القراءة صحيحة وفاسدة؟ يقول المصنف فاسدة، والسر في ذلك هو أن النهي بطبعه إذا تجرد عن كل قرينة، النهي بطبعه إذا تجرد عن كل قرينة هو ظاهر في الحرمة الذاتية، فإذا صدر النهي من الشارع هذا النهي يدل على التحريم الذاتي للمتعلق ولو بمقتضى الانصراف وعدم وجود قرينة على الخلاف، تماما كما لو قال الشارع مثلا لا تشرب الخمر، هاي شنو الحرمة؟ حرمة الخمر حرمة ذاتية ناشئة من مفسدة في شرب الخمر ومن مبغوضية في شرب الخمر. فإذا النهي ظاهر في الحرمة الذاتية، والحرمة الذاتية ناشئة من مفسدة ومن مبغوضية في المتعلق. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، لا يمكن أن يكون هذا الفعل المحرم ذاتا المبغوض للمولى، لا يمكن أن يكون مقربا، لا يمكن أن يكون عبادة تقتضي أن يتقرب المكلف بها إلى المولى. ليش؟ لأن المبغوض الذي يشتمل على مفسدة الحرام ذاتا، هذا شأن التبعيد وليس شأن التقريب. هو غير صالح لأن يكون مقربا، هو يبعد من المولى وليس مقربا من المولى. هذا الكلام نقوله بلا فرق بين ما لو عرفنا الصحة والفساد بتعريف المتكلمين، أو عرفنا الصحة والفساد بتعريف الفقهاء. سواء قلنا الصحة والفساد تعني موافقة الأمر أو موافقة الشريعة، أو قلنا أن الصحة تعني سقوط القضاء وسقوط الإعادة، على التقديرين تعلق النهي بالعبادة يقتضي الفساد، يقتضي عدم الموافقة للشريعة أو عدم الموافقة للأمر، ويقتضي عدم سقوط الإعادة والقضاء. أما الأول إذا التزمنا بتعريف المتكلمين، فليش نقول أن النهي يقتضي الفساد؟ نقول لأن النهي إذا تعلق بعبادة وكانت العبادة محرمة حرمة ذاتية، بعد الإتيان بالعبادة يكون معصية، هي محرمة ذاتا. فإذا جاء المكلف خالف وجاء بالعبادة المحرمة، هذا الفعل يكون معصية ويكون مخالفة للشريعة، لا يكون موافقة للشريعة ولا يكون موافقة للأمر، لعدم وجود أمر أساسا. مع وجود الحرمة الذاتية مع النهي، لا، ليس هناك أمر تعلق بالعبادة حتى تقول هاي العبادة صحيحة وافقت الأمر. أي أمر؟ هو هاي متعلقة للنهي، هاي موافقة للشريعة، هي معصية مخالفة للشريعة، يكون الأمر واضح. هكذا بالنسبة إلى تعريف الفقهاء اللي عرف الصحة بسقوط القضاء والإعادة، أيضا نقول إذا تعلق النهي بفعل كان حراما ذاتا والحرمة الذاتية تقتضي الفساد، يعني شنو الفساد؟ يعني عدم سقوط القضاء والإعادة. ليش؟ لأن سقوط القضاء والإعادة هذا يتوقف على الإتيان بالمأمور به جامعا لكل الشرائط، ومن ضمن الشرائط القربة، قصد القربة بالعبادة. احنا قاعد نتحدث عن عبادة، صوم يوم العيدين هذا حرام تعلق به النهي، شلون يقع صحيح؟ لابد يقع صحيح إذا جاء به بقصد القربة، إذا جاء به متقربا به إلى المولى. ومر علينا سابقا أن كون الشيء قربيا يتوقف على أمرين. الأمر الأول صلاحية الفعل لأن يكون متقربا به، والأمر الثاني أن يقصد المكلف القربة. أولا لابد أن يكون الفعل صالحا لأن يتقرب به، ثانيا أن يصدر فعلا قصد القربة من المكلف. الأول ما يتحقق. ليش؟ لأن الفعل مبغوض، الفعل حرام ذاتا، وما كان حراما ذاتا هذا ليس صالحا للتقرب به من المولى. المولى إذا كان يكره شيئا ويحرم شيئا، فما يصير تجيبه تقول أنا أتقرب من المولى بذلك الشيء، هذا الشيء غير صالح للتقرب. كما أن الأمر الثاني أيضا ما يمكن أن يتحقق من المكلف. ليش؟ لأن المكلف إذا كان عالما بالتحريم لا يتمشى منه قصد القربة. شلون يقصد القربة وهو يعلم ويلتفت إلى تحريم الفعل؟ نعم، إذا ما كان ملتفتا إلى التحريم يمكن أن يقصد القربة، لكن قصد القربة لا ينفع حينئذ طالما كان الأمر الأول غير متحقق، عدم صلاحية الفعل لأن يقع متقربا به، وبذلك نقول أنه يقتضي الفساد سواء على تعريف المتكلمين بالصحة والفساد أو على تعريف الفقهاء. على كل تقدير النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة. هذا المقام الأول اللي ذكر المصنف، قال الأول في العبادات، المقام الأول في العبادات، فنقول وعلى الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها، بنفس العبادة، مثل لا تصم يوم العيدين، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة، كما في لا تقرأ العزيمة في الصلاة، لا تقرأ هذا نهي عن العبادة لأن القراءة عبادة، لكن هو جزء من عبادة، لكن هو من حيث هو عبادة بقطع النظر عن كونه جزءا للعبادة، هو في نفسه عبادة، فماكو فرق بين النهي عن القراءة وبين النهي أيضا عن الصلاة. أفرض أن القراءة جزء من الصلاة، لكن هو القراءة بنفسها عبادة، وإحنا قاعد نتحدث عن تعلق النهي بالعبادة سواء كانت مركبا أو كانت جزءا للغير. وحتى في الوضوء أيضا، حتى في الشرع المصنف يبدو من ذكر العبادة والجزء مو مقصود أن يقصر النظر على هذين النحوين، لا، هو سابقا قال أنه الوصف مثلا يدخل أحيانا في محل الكلام، الوصف المفارق المتحد بناء على الامتناع، الوصف المتحد أيضا يدخل، فمو مقصود يخص الكلام فقط بالعبادة وجزء العبادة. الوضوء عبادة، لكن هو في الحقيقة وإن كان في نفسه عبادة، لكن هو شرط لعبادة أخرى. إحنا قاعد نبحث بالوضوء، شوفوا إخواني، نبحث بالوضوء ونبحث بالقراءة مو باعتبار كون القراءة جزء، مو من زاوية كون القراءة جزء، ولا من زاوية كون الوضوء شرط، وإنما من زاوية كون عبادة في نفسه. ماكو فرق بين الوضوء كعبادة وبين الصلاة كعبادة وبين القراءة والركوع كعبادة. إذا تعلق النهي بالركوع أيضا نقول نهي تعلق بالعبادة، يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد يدخل في محل كلامنا. فنقول النهي عن الوضوء، النهي عن القراءة، النهي عن صوم العيدين، هذا كله على حد سواء في أن النهي إذا تعلق بأحد هاي الأمور الثلاثة يقتضي الفساد. قال إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة، ولو كانت العبادة جزء عبادة، هذا القيد كلش عزيز، بما هو عبادة. احنا ما ننظر للوضوء على ان الوضوء شر، وانما ننظر للوضوء على انه عبادة مثل الصلاة، ما ننظر للقراءة على ان القراءة جزء من الصلاة، وانما ننظر للقراءة على انها عبادة في نفسها، ولو كانت هي من ناحية أخرى جزءا لعبادة أخرى، بما هو عبادة. كما عرفت بالأقسام الخمسة حينما ذكرها، قال القسم الأول يدخل في محل النزاع، وكذا القسم الثاني، وقال مقتضى، يقول إن النهي المتعلق بالعبادة مقتضى لفسادها. ليش؟ يقول لدلالة النهي على حرمتها ذاتا، على حرمة العبادة حرمة ذاتية في قبال الحرمة التشريعية، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة على المتكلمين، وكذا بمعنى سقوط الإعادة على الفقهاء. ما يمكن أن يجتمع الصحة، سواء فسرت الصحة بالتفسير الأول أو الثاني، الصحة ما تجتمع مع الحرمة، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى الموافقة أو بمعنى سقوط الإعادة، لا يكاد يمكن اجتماع الصحة وكذا بمعنى الإعادة، فإنه مترتب، فإن سقوط الإعادة أولا يبين ليش أن سقوط الإعادة ما يتحقق. يقول سقوط الإعادة يحتاج إلى الإتيان بالمأمور به واجدا لتمام الشرائط، ومن ضمن الشرائط قصد القربة. قصد القربة ما يتحقق أولا لعدم صلاحية الفعل، ثانيا لعدم تمشي قصد القربة إلا إذا لم يكن ملتفتا. يقول فإن سقوط الإعادة مترتب على إتيانها بقصد القربة أولا، وكانت مما يصح لأن يتقرب به ثانيا. أولا كون يقصد القربة المكلف، ثانيا يقصد القربة بفعل صالح للتقرب، مجيب للمولى فعل مكروه ومبغوض من قبل المولى تقول له قربة إليك، هذا مو تقرب، هذا الفعل مو صالح للقربة. يقول وكانت مما يصلح لأن يتقرب به، فإن سقوط الإعادة مترتب على أمرين. الأمر الأول على إتيانها بقصد القربة من قبل المكلف، وثانيا على كونها مما يصلح لأن يتقرب به. سلك العبارة مو كلش يعني تمام، المفروض يقول وكون مو وكانت حتى ينعطف على إتيانها، حتى يكون أمر ثاني. وكونه مما يصلح لأن يتقرب به، ومع الحرمة، مع حرمة الفعل حرمة ذاتية، هي لا تصلح للتقرب، هذا الفعل لا يصلح للتقرب. قاعد يبين بعد أن ذكر الشرطين قصد القربة والصلاحية للتقرب، قاعد يبين كيف أن الشرطين غير متحققين. ابتدأ بالشرط الثاني، لف ونشر مشوش. يقول ومع الحرمة، مع كون الفعل حراما ذاتا، لا تكاد تصلح لذلك. لذلك يعني شنو؟ للتقرب، ما بي صلاحية للتقرب. هذا أولا. الشرط الثاني ما متحقق، الشرط الأول أيضا ما متحقق، ولا تكاد يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها. ما يتمشى من المكلف الملتفت إلى التحريم، ما يتمشى من قصد القربة، هذا أيضا ما متحقق. هو قال الملتفت، يعني غير الملتفت يتمشى منه قصد القربة، لكن هذا قصد القربة من غير الملتفت إلى التحريم لا يثمن ولا يغني من جوع. ليش؟ لعدم صلاحية الفعل للتقرب. فعلى التقديرين العبادة تقع باطلة. ثم قال لا يقال هذا لو كانت النهي، لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية. المصنف يذكر هذا الإشكال ويجاوب عنه حتى يتضح مقصوده شنو أكثر. هذا الإشكال يقول، هذا الذي ذكر من المصنف كاستدلال على دلالة النهي على الفساد، هو استدل بهذا الدليل على أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. يقول هذا واضح متوقف على دلالة النهي على الحرمة الذاتية، طبيعي. ليش؟ لأنه هو المستدل أيضا المصنف، واعترف بذلك وأخذ مقدمة من مقدمات استدلاله. هذا الاستدلال تماميته متوقفة على دلالة النهي على الحرمة الذاتية للعبادة، ولذلك هو المصنف أول مقدماته جعل هذا، قال النهي بطبعه يدل على الحرمة الذاتية. المستشكل يقول لا يمكن أن تتعلق الحرمة الذاتية بالعبادة، ما يمكن، وبالتالي يبطل هذا الاستدلال ببطلان أولى مقدماته. والمصنف هو اعتمد على بعض المقدمات في استدلاله. أول المقدمات كون النهي دالا على الحرمة الذاتية، مع أن العبادة لا يمكن أن تتعلق للحرمة الذاتية، لا يمكن أن توصف بالحرمة الذاتية، ما يمكن أن تكون عبادة محرمة حرمة ذاتية. بيان ذلك ليش ما يمكن؟ يقول لأن المكلف حال لا يخلو. حينما يقول الشارع لا تصم يوم العيدين، لا تصم يوم العيدين، حينما يخاطب الحائض يقول لا تصلي أيام الحيض، ويتعلق هي بالعبادة. حال المكلف الذي يريد أن يأتي بالعبادة لا يخلو، إما أن يقصد القربة وإما لا يقصد القربة، إما أن يقصد التقرب يقصد امتثال الأمر، وإما أن لا يقصد امتثال الأمر. إذا لم يكن قاصدا امتثال الأمر، الحالة الأولى، إذا ما كان قاصد امتثال الأمر، حينما يصلي صلاة حينما يصوم في العيدين هو لا يقصد امتثال الأمر، لا يقصد القربة. حينما تصلي الحائض في أيام الحيض لا تقصد القربة. يقول إذا كان الأمر كذلك، المستشكل يقول إذا كان الأمر كذلك، هاي العبادة أو قل هذا الفعل بالأحرى، هذا الفعل الصادر من المكلف من دون قصد قربة، الصوم في أيام العيدين من دون قصد قربة، هذا ليس متعلقا للنهي، ما متعلق للنهي. ليش؟ لأن احنا قاعد نفترض أن النهي تعلق بشنو؟ جاوبوني، بالعبادة، وهذا ما قاصد القربة، هذا المكلف احنا فارضين حسب الفرض ما قاصد القربة. الفعل غير المقصود هي قربة، هذا عبادة لو مو عبادة؟ هذا مو عبادة، فلا يكون متعلقا للنهي، فلا حرمة ذاتية حينئذ. هذا الشق الأول، هذا إذا ما قصد القربة. وإما إذا قصد القربة هذا المكلف حينما يصوم يوم العيد وقاصد التقرب بالصيام إلى الله تعالى، يقصد القربة، يقصد أن يتقرب بالفعل إلى الله تعالى، هذا حينما يصوم هو يقصد القربة، يقصد الامتثال، يقصد امتثال الأمر. جاوبوني، احنا في محل كلامنا عندنا أمر حتى يقصد الجواب؟ لا، عندنا نهي تعلق بالفعل، عندنا نهي تعلق بالفعل فلا أمر. فإذا بقي المكلف مصرا على أن يقصد الأمر مع عدم وجود الأمر، لابد إليه أن يشرع أمرا من عند نفسه حتى يقصد هذا الأمر، وإلا الشارع ما شرع أمرا، ما عندنا أمر بصوم يوم العيد، وإنما عندنا نهي تعلق بصوم يوم العيدين، ما عندنا أمر. فإذا أراد أن يقصد امتثال الأمر لابد أن يشرع أمرا هو من عند نفسه أو من عند جهة أخرى غير الشارع المقدس حتى يقصد امتثال الأمر، وحينئذ هذا الفعل سوف يتصف بالحرمة. لكن أي حرمة؟ الحرمة التشريعية، هذا الفعل تشريع محرم، وإذا كان محرما بالحرمة التشريعية استحال أن يتصف بالحرمة الذاتية. ليش؟ لاستحالة اجتماع المثلين، ما يمكن مع اتصاف الفعل بالحرمة التشريعية ما يمكن أن يتصف مع ذلك بالحرمة الذاتية لاستحالة اجتماع المثلين. وحينئذ الصوم يوم العيدين مثلا هذا لا يتصف بالحرمة الذاتية على التقديرين، لا يمكن أن يكون حراما ذاتا، إذا ما قصد القربة أصلا ما يتعلق بالنهي، هي وإذا قصد القربة يتعلق بالنهي هي ويكون حراما لكن حرمة تشريعية لا ذاتية. وبذلك يبطل استدلال المصنف ببطلان أولى مقدماته. المصنف أول ما تكلم قال النهي يدل على الحرمة الذاتية، على الحرمة ذاتا، وتبين الآن لا، أن النهي لا 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 يدل على حرمة العبادة حرمة ذاتية، لا يمكن أن تكون العبادة محرمة بالحرمة الذاتية. قال لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية. هذا يعني شنو؟ يعني دلالة النهي على الفساد، هذا الكلام اللي ذكر المصنف ودعواه وتمامية استدلاله، إنما يتم لو كان النهي عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية. زين أنت شو تقول؟ يدل النهي على الحرمة الذاتية؟ يقول أصلا ما يمكن أن يدل النهي على الحرمة الذاتية للعبادة، ولا يكاد يتصف بها بالحرمة الذاتية العبادة. العبادة ما يمكن أن تتصف بالحرمة الذاتية. ليش؟ لأن حال المكلف لا يخلو، إما أن يقصد أو لا يقصد. إذا لم يقصد يقول لعدم الحرمة بدون قصد القربة. الحرمة منتفية أساسا إذا ما قصد القربة. هو صام من دون قصد القربة، هذا تعلق بالنهي أو لم يتعلق؟ الجواب لا، لأن إحنا نفترض أن النهي تعلق بالعبادة، يعني بالفعل المأتية هي بقصد القربة. مع عدم قصد القربة هذا ما يدخل أصلا في متعلق النهي، ما يكون صغرى لما نحن فيه. احنا قاعد نتحدث عن نهي عن العبادة، مع عدم قصد القربة لا عبادة فلا نهي. يقول لعدم الحرمة بدون قصد القربة، هذا الشق الأول. الشق الثاني، ولعدم القدرة عليها على العبادة مع قصد القربة بها إلا تشريعا. هو ما يتمكن من أن يتقرب، ما يتمكن من أن يقصد القربة، ما يتمكن من قصد امتثال الأمر إلا مع التشريع. هو كوني شرع أمر لعدم وجود أمر بالفعل، فعل ما تعلق بالأمر. يقول ولعدم، هذا الشق الثاني إذا قصد القربة، يقول ولعدم القدرة على العبادة مع قصد القربة بها إلا تشريعا، ومعه مع التشريع تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة. وإذا صارت حرمة تشريعية بعد ما يمكن أن تجي حرمة ذاتية لحالة اجتماع المثليا، ومعه يعني مع اتصاف العبادة بالحرمة التشريعية لا تتصف بحرمة أخرى شنو ذاتية لامتناع اجتماع المثلين كالضدين. وصلى الله على محمد وآل محمد. هاي أمانة كتب لكم، لا تفضلوا أخذوها، لا مزحمة.